أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الجواب الثالث والأخير عن صحيحة محمد بن مسلم هو أن يقال أن الرواية ناظرة إلى التحليل الشرعي لا إلى التحليل الولايتي، بأن يقال أن الظاهر عرفان من هذه الرواية كما ذكرنا في الإشكال على الجواب الأول أنه في مقام بيان حكم شرعي لا في مقام إعمال الولاية على نحو القضية الحقيقية، فيقال ظاهر الدليل الحلية الشرعية، بمعنى أن الشارع اعتبر قبض الإمامي لثمن الخمر موضوعا لحلية التصرف، فالثمن وإن كان ملكا للمالك الأصلي وهو الذي دفعه المال لشراء الخمر فإن المعاملة فاسدة، وما زال المال مالا للمالك الأول، وقبض الكافر لهذا الثمن حرام وتصرفه فيه حرام، غايته أنه لو قبضه المؤمن فإن قبض المؤمن موضوع للحلية فيجوز له التصرف، وليس المورد من موارد الإمضاء حتى يقال أنه قد دخل في ملك الإمامي وأنه قد دخل في ملك البائع الكافر، فإن البائع كما بينا في الجلسة السابقة عندما باع الخمر وقبض الثمن قلنا بناء على مسلك الإمضاء متى ما أجرى المعاملة الثانية فإن الشارع أمضى المعاملة، ومعنى أمضاء المعاملة أنه يحكم بدخول الثمن في ملك الكافر ودخوله بعد ذلك في ملك المؤمن، فيكون الكافر البائع للخمر مالكا ولو عند إجرائه للمعاوضة، فيكون مصب الإمضاء مفاده الملكية، والمؤمن أيضا يملك الثمن لا مجرد الحلية التكليفية. أما بناء على هذا الجواب ليس المورد من باب الإمضاء حتى يحكم بدخول الثمن في ملك الكافر وتضمينه للبدل، ذكروا إن شاء الله وتضمينه للبدل، بل ما زال الملك للأول والكافر لم يملك، بل والكافر وهو البائع لم يملك الثمن، بل المؤمن جاز له وضع اليد، فحاله كحال الحلية الثابتة في موارد عديدة مع اعتراف الشارع بأن المال المحلل ما زال ملكا لمالك آخر غير من حل له المال. مثلا في مسألة بل حلية أكل الثمر للمارة الشارع لم يحكم بخروج الثمر عن ملكية المالك للثمر، بل ما زال الثمر ملكا لمالكه غايته أنه بل المرور موضوع لجواز الأكل موضوع للحلية، وكذا بل في زمان المجاعة الشارع لم يحكم بخروج البضاعة عن ملك المالك، غايته أنه موضوع للحلية، والتصرف في الأنهار الكبيرة المملوكة، والتصرف في البساتين غير المسورة، وغيرها من هذه الموارد. فهذا له نظائر كثيرة يعني في الفقه وفي الشريعة. وحيث إن ظاهر الدليل الحلية، حيث إن اللسان الوارد هنا لسان الحلية، أما للمقتضي فحلال، واضح. فظاهر الرواية أن الثمن حلال لا أنه ملك، ليس ظاهر الرواية أن العين مملوكة للمؤمن، غايته أن الثمن يحل له أن يتصرف فيه. وهذه الحلية تساوق الحلية التكليفية في التصرفات الحسية والحلية الوضعية. تكليفية هو بلي الوضعية، يعني احنا الرواح للوضع يعني يجوز له أن يتصرف تصرف الملاك، غايته لو أجرى معاوضة تتوقف على الملك، سبنا سرحة المعاطات، لو أجرى معاوضة، لو استظهرنا من الرواية مطلق الحلية وأن الوضعية وأجرى معاوضة تتوقف على الملك، جمعا بين دليل لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، من جهة أخرى يصير بعب مالك مو من جهة نفس هذه الرواية، يعني نفس الحلية، تفتي المطلب. نقول الرواية تفيد الحلية التكليفية والوضعية، نعم، والحلية الوضعية يعني يحل له التصرفات الوضعية فيها. وإذا استفدنا الإطلاق فيأتي بحث المعاطات الذي درسنا أنه إذا ثبت الشارع أنه يحل له وفي طول ذلك أجرى، قد يقال بالملكية الآنية عند إجراء المعاوضة، إذا أجرى معاوضة بعد ذلك تتوقف على الملك، نلتزم بالملكية الآنية. غايته أن الرواية ظاهرها الحلية للملكية والإمضاء، ولا دليل على خروجه عن ملك مالكه الأول، ولسان الرواية ليس لسان الإمضاء، فقد يقال الأقرب لهذه الرواية هو هذا الجواب، وهو التحليل. شنو التحليل؟ الشرعي، اللسان الرواية تناسب مع هذا الجواب، وإن كان ثبوتا يصح الجواب السابق ويصح هذا الجواب. وأيضا الجواب السابق يتم إذا كان معاملة، عندنا معاملة، إذا كان عندنا معاملة، كما لو فرضنا أن الكافر أخذ ثمن الخمر ودفعه للمؤمنين هبة، ثمنا لبيع بل إجارة، فهنا تأتي فكرة الإمضاء. أما في غير موارد المعاوضات كالميراث وما شاكل ذلك فلا تأتي فكرة الإمضاء. فلو قلنا أن المسألة راجعة إلى باب الإمضاء فيكون موضوع الإمضاء هو المعاملات، واضح، بحيث يحكم بالدخول والخروج. أما هذا الجواب فهو عام بناء على تعميم الرواية لغير موردها، فإننا نستفيد الحلية متى ما تحققت معاملة، بحيث أن الكافر باع الخمر وقبض الثمن، فيحل للمؤمن أن يتصرف في الثمن لو وصل تحت يده. إذا فهمنا إزالة الخصوصية، ونحن أول ما تتذكرون قلنا أن الروايات لا يحرس تعميمها لغير مواردها، تذكروا إن شاء الله قلنا أن سعة دائرة الرواية لا يحرز الشمول لغير هالموارد، لكن الغرضي بيان الفرق بين الجوابين. بعضهم كسيدنا الأستاذ حفظه الله ولعله يظهر من آخرين. حاولوا أن بل يستظهروا ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، حيث إنه لو خلينا نحن ولسان هذه الرواية قد يقول قد يقال الأقرب إلى لسانها بيان الحلية والتحليل الشرعي للإمضاء. ولكنه إذا لاحظنا روايات الباب كصحيحة منصور الذي ورد فيها إنما عليه دراهم فقضاك دراهمك، فقضاك شنو دراهمك، فقد يستظهر من إضافة الدراهم إلى القابض دراهمك أن الظاهر أن الشارع حكم أن الدراهم دراهم مملوكة للقابض للمؤمن، لا أنه قبضك دراهمه دراهم داك وأنت يحل لك التصرف، مجرد حلية تكليفية دون شنو دون ترتب المل الملكية. ظاهر قضاك دراهمك يعني الشارع حكم أن هذه الدراهم دراهم لك، وظاهر هذه النسبة عرفا ما هي المل الملكية. فقد يقال بأن المناسب لهذه الرواية أن الشارع حكم بالملكية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى حتى هذه الرواية ظاهر الحلية المطلقة إذا جعلت على الموضوع خصوصا الثمن في مقامنا ظاهرها الملكية، عندما يقال ثمن لحم الخيل حلال، شخص أجرى معاوضة على شنو وباع الخيل، فقال الشارع ثمن لحم الخيل حلال، ماذا يفهم العرف؟ هل العرف يفهم مجرد الحلية التكليفية في الثمن أو أنه ملك الثمن؟ حيث إنه هناك معاوضة بين لحم الخيل والثمن، والشارع حكم بحلية الثمن، فالظاهر عرفا أنه بيان بالمدلول الالتزامي إلى أن المعاملة معاملة صحيحة وأنت مالك، ولأنك مالك يحل لك الثمن. ولهذا تعرف في بحث المكاسب الاستدلال على صحة المعاملة والملكية بجعل الحلية موضوعا للثمن، واضح، بجعل الحلية موضوعا للثمن، وأيضا العكس بالعكس، جعل الحرمة موضوع للثمن ظاهر في عدم الإمضاء وعدم الملكية. فالتعبير بأن ثمن الخمر حرام، ثمن العصير حلال، الثمن حلال بحسب الظاهر أن هذا الثمن قد حصل نقل وانتقال ووصل إليك، فظاهر الحلية المطلقة على الموضوع الملكية لا مجرد الحلية التكليفية المحضة. فقد يقال من خلال هذه يعني هاتين القرينتين يمكن أن يستفاد بل الملكية لا مجرد الحلية المحضة. نعم شيخنا، يدعي أنه بل يقول يعني هو يدعي أنه ما في منافات، يعني له نظائر كثيرة في الفقه، يدعي أنه لا مانع أن الشارع بالرغم أنه هو إشكال أنه كيف إذا حرمه، إذا حرم الشارع التصرف في المال بالنسبة إلى الكافر فكيف يحل للمؤمن متى ما وضع يده عليه في الحرام، وما زالت العين مملوكة إلى مالكها الأول، فهناك يدعي ملازمة مثلا بين حرمة التصرف بالنسبة إلى الكافر، وبالتالي المال مملوك لمالكه الأول وهو المشتري، فالمفروض يحرم على المؤمن أن يتصرف، فكيف من جهة تقولون يحرم على بل على الكافر، وإذا وصل إلى المؤمن يحل له أن يتصرف، مع أن هذه العين مملوكة لمالكها الأول. فهو يقول بأنه لا مانع من الجمع بين حرمة التصرف بالنسبة إلى المعطي إلى الكافر، إلى من بل إلى من باع الخام وقبض الثمن، وبين أن يكون التصرف بالنسبة للإمام حلال بأن يقوم الشارع ويجعل بل قبض المؤمن موضوعا للحلية للتصرف، كما لو جعل أكل المار بل موضوعا للحلية التصرف بالبساتين. فالشارع في موارد عديدة يعترف بملكية المال للمالك الأول، ومع ذلك لملاكات التسهيل، ملاكات امتنان، ملاكات أخرى، لملاكات أخرى يمكنه أن يحقق موضوع للحلية. فنحن نقول متى ما لم يقبضه المؤمن يحرم على هذا أن يتصرف، لأنه ليس موضوعا لقبضه، ليس موضوعا للحلية، ولكن إذا قبضه المؤمن يكون موضوعا للحلية. نعم، هذا لا نقبل الكبرى لأنه لها موارد عديدة.
عملياً
نعم. بلي نقول يعني المجيب يقول بلي أنه هذه الدعوة التي ذكرت في الإشكال أنها قبح التصرف نظير ما يجاب عنها في هذه الموارد كلها بتضييق دائرة السلطنة الشارع أو هو مالك الملوك، بل إمضاؤه للملكية الاعتبارية وللسلطنة الاعتبارية صحيح منوط بإمضاء الشارع بحسب المصالح والمفاسد. هنا أيضا له نظائر، فيقال مثل أجواب العام اللي يذكر هناك يذكر هنا، فصياغة الإشكال لا نسلم بها. نعم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. إذن الإشكال الذي ذكر في الرواية غير تام، إما لجواب فكرة الإمضاء أو للتحليل الشرعي. وقلنا أنه قد يقال من خلال مجموع الروايات الواردة في مسألة اقتضاء الدين الأقرب هو ما أفاده السيد الألخوئي. ومن جميع ما ذكرنا اتضح أن قاعدة التحليل على كل حال ليست مطلقة، فلا يمكن إحراز التعميم لغير موارد قضاء الدين في مورد ثمن الكلب، ثمن الخنزير والخام وتسريتها لسائر المعاملات. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بقاعدة التحليل. القاعدة الثالثة قاعدة المقاصة النوعية، ونتعرض إلى إجمال فيها لأننا بعد ذلك عندما نبحث قاعدة الإلزام سيقع الكلام مفصلا في الروايات، ونقول هذه الرواية هل يستفاد منها المقاصة النوعية أو الإلزام، فقط يكون الآن العرض إجماليا. فنقول ما هو مفاد قاعدة المقاصة النوعية؟ الجواب أن المذهب الآخر أو الدين الآخر كالمسيحية أو المذهب كالعامة في زمان تنفيذ أحكامهم على الإمامية، لأنهم مثلا هو المذهب الفعلي في الدولة، في المكان، في الولاية المعينة، في الأمارة المعينة، ففي زمان تنفيذ أحكامهم على الإمامية يقتصون ويأخذون من الإمامي بعض الحقوق والأموال بحسب معتقدهم ومذهبهم. فهل يجوز للإمام مقابلتهم بالمثل فيقتص ويأخذ منه ما يقتصونه من على طبق مذهبهم؟ فمثلا هناك خلاف بين العامة والخاصة في مسألة الميراث، فإن الإمامية يرون أنه الأخت في الطبقة الثانية لا ترث مع وجود شخص في الطبقة الأولى وهم الأولاد، أولاد الميت والأب والأم، وكذا العصبة وهم من يتقربون إلى الميت من طرف الأب كالأعمام لا يرثون مع وجود الطبقة الأولى، ولكن العامة يرون أنه الأخت والأعمام يرثون مع الطبقة الأولى. ولهذا لو فرضنا بأنه مات شخص وترك ولدا إماميا وأختا للميت عاميا أو أعمام من العامة، فإنه في زمان لنفوذ أحكام العامة وغلبة مذهبهم يستطيعون أن يأتوا إلى الإمام وهو الوارث من الطبقة الأولى ويلزمونه ويقبل ويأخذون نصفا من الميراث ويدفعونه للأخت، فيرون أن أخت الميت ترث النصف مع ولد الميت، فينقصون من حق الإمام ونصيب من الإمام. وكذا لو كان الذي يوجد مع ولد الميت الإمامي عصبة فإنهم يورثون العصبة. ففي زمان تنفيذ أحكامهم على الإمامية يأخذون من الإمام بعض المال والحقوق كما في المثال نصف الميراث ويدفعونه إلى ماذا؟ إلى العامية وهي أخت الميت. ففي هذا الفرض في هذا الزمان هل يستطيع ويجوز للإمام أن يقتص منهم كما يقتصون منا؟ فلو عكسنا المسألة وفرضنا أنه ترك الميت ولدا عاميا وهناك أخت للميت إمامية أو أعمام إمامي بل أعمام بل وعصبة إماميون، في هذه الحالة هل يصح للأخت وللعصبة أن يأخذوا ويلزموا من الولد العامي الوارث وينقصونه حقه لأنه يعتقد بحسب مذهبه شنو؟ ماذا؟ أنه الأخت والعصبة يستحقون جزءا من المال، ولو كنا نحن مكانهم لبل لألزمونا بذلك وأخذوا جزءا من حقنا. فهل يجوز في هذا الظرف أن يرتب الإمام الأثر على ما يعتقده الطرف الآخر ويقتص منهم كما يقتصون منا؟ تفهم مطلب؟ ويأخذون جزءا من الأموال والحقوق أو لا، وغيرها من المسائل كمسائل الضمان. فإنه لو فرضنا بأن الإمام بل كان ودعيا وكانوا يضمنونه في ظرف معين، فلو كان المودع عاميا لألزم الإمام بدفع شيء من المال ضمانا. فهل لو انعكست يقول الإمام يستطيع أن أعاملهم بالمثل؟ فلو كان الودعي عاميا لي أنا المودع أن أضمنه مع أنه بحسب عقيدتي بحسب مذهبي لا يثبت عليه الضمان، إذن مفاد قاعدة المقاصة النوعية هو أنه هل للإمام أن يرتب آثار مذهب الطرف الآخر في موارد أخذ الحقوق والأموال في ظرف استحكام المذهب الطرف الآخر وتنفيذ أحكامهم علينا؟ ومن الواضح أن الملحوظ هنا ليس شخص مع شخص، فليس المورد من موارد المقاصة الشخصية، بل الملحوظ نوع مذهبين مع مذهبين، واضح، بحيث تسمى مقاصة مقاصة نوعية. متى ما فرض أن مذهبا ما كانت أحكامه نافذة ويطبقونه على الإمام، فهل له أن يعاملهم بالمثل؟ ولا نظرنا إلى شخص هذا الآن الذي نريد أن نأخذ منه الحق، واضح. الملحوظ هنا لحاظ نوعي، بل لحاظ نوعي لا لحاظ شخصي. فنوع العامة مثلا يقتص، نوع العامة يقتصون بعض حقوق الإمام، فهل في هذا الظرف للإمام أن يقتص منهم كما يقتصون منا أو لا؟ ومن هنا يتضح الفرق بين قاعدة المقاصة النوعية والإلزام، فإن قاعدة المقاصة سنخ من الإلزام، نوع من الإلزام، ولكنه بشرط شيئين، أي مشروطان بفرض كونه هناك أحكام تنفذ على الإمام ويقتصون منا، ففي هذا الظرف وهو ظرف الاقتصاص وأخذ الحقوق هل للإمام أن يقتص منهم أو لا؟ فملاك القاعدة، قاعدة المقاصة النوعية، ملاكها المعاملة بالمثل، بحيث أنه نوعا في ظرف معين يأخذون منا، فهل نأخذ منهم أو لا؟ وأما قاعدة الإلزام كما سيأتي لا بشرط من هذه الجهة، كل حكم التزم به الطرف الآخر بحسب معتقده فهل للإمام أن بل يلزمه بما هو تشريع ضرري يلتزم به الطرف الآخر أو لا؟ نفذوا أحكام علينا أو ما نفذوا؟ عاملون أو لم نعامل؟ فليس ملاك قاعدة الإلزام المعاملة بالمثل، بل ملاكها الاعتقاد بما هو ضرر تشريعي. واضح الفكرة؟ إذن قاعدة المقاصة سنخ من الإلزام، ولكنه فيه شروط ضيقة، فإن تمت قاعدة الإلزام لا نحتاج إلى قاعدة المقاصة النوعية، بخلافهما لو لم تتم قاعدة الإلزام فإنه تبقى دائرة تسمى المقاصة النوعية. هذا توضيح المطلب. نتعرض غدا إلى عرض روايات، يعني ثلاث روايات عندنا هنا للمقاصة النوعية، وسيأتي البحث في دلالتها مفصلا عند التعرض إلى بحث قاعدة الإلزام، لأنه بحثت في قاعدة الإلزام فقط. أشير إلى الروايات في الدرس الآتي، ونبين بعض التفاصيل الراجعة إلى المقاصة النوعية، هل يعني هناك تفاصيل، هناك بعض الأسئلة تتعلق بالمقاصة النوعية يأتي بحثها إن شاء الله في البحث في قاعدة الإلزام، لأنه الأدلة في كل دليل لا بد أن ندقق هل يستفاد منه كذا أو يستفاد منه كذا. نتعرض غدا إلى الروايات، ولعل نشير إشارات إجمالية إليها، ثم نبحث في القاعدة الأساسية التي نحن بل كنا بصدقها، قاعدة الإلزام، وإنما بحثنا هذه القواعد أشرنا إليها من باب التمييز بين قاعدة الإلزام والعناوين الأخرى. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.